قاسم يؤكد أن المقاومة انتصرت في لبنان وغزة، ويقول بأن ما جرى في خرق الاتفاق يؤكد حاجة أهل لبنان لها. آلاف النازحين يناصرون العودة إلى شمال قطاع غزة، والفصائل الفلسطينية تعتبر ذلك هزيمة للاحتلال والخطط الأمني. أدارت الخارجية الإيرانية بشدة الجريمة الجديدة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي باستهداف المواطنين اللبنانيين الذين كانوا في طريقهم للعودة إلى منازلهم عن انتهاء مهلة 60 يوما لإنهاء الاحتلال في جنوب لبنان. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن كان الاحتلال انتهك اتفاق وقف إطلاق النار خلال الأسابيع الماضية مئات المرات، فهم النيات بارتكاب جريمة حرب في لبنان. وفيما أشاد بقائي بقوة وشجاعة الشعب اللبناني الثاني أمام الاحتلال، أكد مسؤولية الولايات المتحدة وفرنسا بصفتهما راعيتين وضامنتين لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة انتصرت في لبنان وغزة وقد انهزمت الشروع الإسرائيلية، لافتا إلى أن المقاومة قوية بقراراتها وإرادتها والمؤمنين بها وهي أقوى باستمرارية. وقال الشيخ قاسم إن المقاومة تصدت بثبات دستوري وشجاعة استثنائية وتصميم استشهادي أثبت نفسه في الميدان، شاهدا أن ما جرى في خرق الاتفاق يؤكد حاجة أهلهم إلى المقاومة، وأضاف أن أي تداعيات تترتب على التأخير في الانسحاب الإسرائيلي تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة وأمريكا، شاهدا أن المقاومة لها الحق بأن تتصرف باعتراف مناسبا حول شكل وطبيعة الموجهة وتوقيتها. عبرت وزارة الصحة اللبنانية أن العقداء الإسرائيلية خلال محاولة المواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال مفدى أدت إلى تقاعد عدد الشهداء إلى 2 والجرحى إلى 17 من بينهم طفل وأسرة، كما أصيب جنود اللبناني بالإلحاد إثر تعرضه لنيران الجنود الصغيرة في بلدة المركبة بعد أن استهدف جيش الاحتلال صباح اليوم قوة عسكرية للجيش اللبناني في غرب بلدة ريس الجبل دون تسجيل أي أصابات. ويوم الأحد كشفت الصحة اللبنانية عن حصيلة اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي العائدين إلى قراهم وبلداتهم في جنوب البلاد والتي بلغت 24 شهيدا. وجهت المقاومة الإسلامية في لبنان رسالة إلى أهل الجنوب مؤكدة أن عبورهم إلى قراهم عند الحدود مع فلسطين المعتدة كان أمام القدر من المرابطة عبور الفاتحين للمرتقين. وجاءت الرسالة أن أهداف العدو تحطمت ودبابته احترقت عند أسوار قرى الجنوب عند أيدي المجاهدين، فيما انبرت إرادة الوطن في أهل الجنوب الذي أمر إلى قراها رغم عنف جنود الاحتلال الجبناء. وأضافت أن أجساد الشهداء المزروعة في التراب تتلمس وقعها خطاط وتحم أرواحهم المطهرة حول الراية التي لا تنكسر. كما وجهت المقاومة تحية باسم أرواح الشهداء وكل مجاهد لأهالي الجنوب أجمعين. في اليوم العاشر من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتواصل تدفق آلاف النازحين الفلسطينيين المائلين إلى وسط وشمال القطاع عبر شارع رشيد الساحل بعد انسحاب قوات جيش الاحتلال من مدينة. وفي بيانات أدلت فيها بها للشأن قالت الفصائل بالمقاومة الفلسطينية إن عودة النازحين انتصار للشعب وإعلان فشل وهزيمة للاحتلال ومخططة التهجير. ويوم أمس عمل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عودة 300,000 نازح فلسطيني إلى شمال القطاع بعد سماح لهم بالعبور بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. حول عودة النازحين إلى مدنهم وبلداتهم في شمال قطاع غزة نستمع إلى تقريرات. Oh,
من سيشجع الاهلي الكاسري تبعنا من نتنياهو ورفع شعار النصر المطلق والمحاوره الى الانهزام المطلق والانتصار. وهذا قول من اعضاء هذا الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف.
اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم هدف احياء في مدينه نابلس بالضفه الغربيه وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين. وفي طول كرم تتواصل الاشتباكات العنيفه بين فصائل المقاومه والجيش الصهيوني في مخيمها بعد ان واجه الاحتلال عمليته العسكريه شمال الضفه الغربيه، في حين اجبرت قوات الاحتلال الاف العائلات على النزوح من منازلها في جنين وطول كرم. ويوم أمس استشهد فلسطينيان وأصيب 3 جروحا بقصف طائرة إسرائيلية طال سيارة في مخيم نور الشمس بمدينة طول كرم، فيما اشتبك المقاومون مع الاحتلال في عدة مناطق منها جنين وطول كرم. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشباك جنديين في جيش الاحتلال بتهمة تنفيذ مهام أمنية لمصلحة إيران قابل تعويض. طهران تدين استهداف الاحتلال للمواطنين اللبنانيين في طريق عودتهم الى منازلهم وتحمل فرنسا وامريكا المسؤوله فيها. الشيخ قاسم يؤكد ان المقاومه انتصرت في لبنان وغزه، ان ما جرى في خرق الاتفاق يؤكد حاجه لبنان. الاف النازحين يواصلون العوده الى شمال قطاع غزه والفصائل الفلسطينيه تعتبر ذلك هزيمه للاحتلال. We'll be right back.
وللمزيد من المنوعية المستمعين الأفضل فإننا نجد الكثير من الإبداع القصصي في مجال الأدب الإسلامي يكاد يخلو من عناصر التطوع مع ذا القليل القليل كما نرى متخلفا من صفات شاسعة عن عقب القصة القصيرة والزنا في العالم إما استعراضا لهذه المدارس والتجارة وهو خطأ وإما جهلا بها وهو خطأ فاحش وإما تجاهلا من الأوساط الثقافية الإسلامية بفن القصة القصيرة وكتابها الباحثين عن يد العنف وبعيد الأشي والتوزيع إلى أخذ الموضوع وهو ممثل وكاذب ولا سيما إذا تحرم من تحمل هذه الأوساط من أهمية وعناية
لكم للأخوة أو للأخوة على وجه
وأرسلنا لكم هذه الفرصة المعرفية من ناشدة قصصينة بإضافة اليقظة والتحري والإخلاص من القصة القصيرة واختتاما لسكون جديدة وإثباتا للذات الإسلامية التي تتطلع إلى العالمية والانتداب والحوار مع الآخر مما يستدعي من شره الأدوات الرسمية والمناهج الضرورية والذات في فيه تجاوز الكلاسيكي قبل
الأستاذ صلاح حسن أهلاً وخبركم في برنامجكم أدب الجديد. إيش صلاح في موضوع الأدب الإسلامي هناك أهمية كثيرة حول ومدى تزايده ومدى تزايده من ومدى طرحه والاهتمام به في الوسطين الإعلامية والمتاحة. لا شك أن القصة القصيرة لا تنفك عن الأدب الإسلامي وتمثل كما المفهوم في نصره تمثل فنا متميزا وأيضا رائدا في المنظومة الشريفة. هناك في الأدب الإسلامي أو في الساحة الإسلامية من يكتب هم أيضا من يكتبون قليلون ولكن ما يطرح كثير بأن ينظر إليه على أمل التطوير الشاخص. الآن في الوسط الإسلامي بدأت مثلا المدحومة الإبداع في مجال القصة القصيرة أيضا، وهناك كثيرون يكتبون في هذا المجال ويحاولون الالتزام على نطاق كتابة القصة القصيرة. ورأيتني الآن النظر العام للقصة القصيرة في الأدب الإسلامي كيف تكون وبماذا تنشر؟
الحقيقة القصة في الأدب الإسلامي على حرارة ما يطرح الآن في وفرة
تجاوز واستخلص تحصل فيها بعثار نوعية منين تبعت على الأمل نفس القارب القصة الإسلامية تجاوزت مراحل تكوينات واستطاعت أن تتقدم بخطوات واثقة خصوصا بعد الصفوة الإسلامية واجتاحها في العالم من الإسلام مثل ما ذكرنا سابقا من خلال انتصار الثورة الإسلامية في إيران أو الوعي العام بصورة عامة بالنسبة للمسلم بدأت هناك تنظيرات وبدأت هناك مجاميع قصصية تطرح في الساحة. هاي المجاميع والتنظيرات بدأ لها سوق خاص ولها متلقي بصورة عامة وانتشار واسع وبدأت تجتاح الساعة حتى أن الكثير من القادة الآن بدأوا لا يتجاوزون القصة الإسلامية. القصة الإسلامية بصورة عامة فيها جلبة جيدة أنها تهدي الإنسان تأخذ يد الإنسان إلى يد الأمان وإلى شاطئ الأمان بعكس ما يطرح من قصص أخرى لا تعالج مشاكل الإنسان الواقع ما تعالج القارئ العربي أو القارئ المسلم مشاكل وهمومة الاقتصادية أو الفكرية أو الحرية اللي يعيشها مثلا أو الأطواق اللي تضرب حوله من مجالات كثيرة. القصة الإسلامية فيها كثير من الأشياء اللي تلبي رغبات تشبع حاجات القرآن الكريم يتعرض لمواضع كثيرة من القصة في العبرة ويطرح ألوان جميلة من القصة ويطرح سنة جميلة من القصة بعض الأحيان كاملة في الحياة القرآنية وتكتب بعض الأحيان بصورة كاملة تستهلك القارئ وتجتذب القارئ. هذا اللون كان لما تكون
I'm
لما يضم الشاعر مثلا بعض الابيات الاخرى او حتى يضم بعض الايات القرانيه بعض الايات القرانيه لكن هذا غير متعارف
Thank you.
صوت الجمهورية الإسلامية في
يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التعارض على الدنيا في هذه العجالة، هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، الشريعة الإسلامية. الشريعة نقول هي كما هو معلوم من المسلمين عامة وجميعا أنها هي خطيئة من جملة مزايا هذه الشريعة المباركة وهذا الدين الحنيف، أنه هذه الشريعة هي خاتمة الشرائع وهي نافخة لما قبلها لغيرها وما قبلها من الديانات والشرائع السماوية التي كانت قبل الإسلام. ولذلك هذه خطيطة مهمة ومن جملة الخطائط المهمة في شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، أنها هي الشريعة التي تكون فيها هي هذه الشرائع وهي خاتمة لما قبلها من دين عيسى عليه السلام الذي جاء بالإنجيل، ودين موسى عليه السلام الذي جاء بالتوراة وغيرهما أيضا من الأنبياء السابقين صلوات الله عليه أجمعين. أيضا من جملة خصائص شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله ما يصف به النبي صلى الله عليه وآله نفسه هذه الشريعة، لأنه كان يقول إني جئتكم بالشريعة بالسهلة الطمحة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله أنه من جملة ما فرضه من الله تعالى أن تكون هذه الشريعة متميزة وسهلة وتمحى، لأنها كانت تكاليفها التكاليف الإسلامية والعبادية تكاليف خفيفة ويمكن لأي إنسان متدين ومسلم أن يتحملها وليس خاصة. ولذلك كما ورد في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول جعل لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذه من جملة التكليف والشهود في دين وشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا أستطيع أن أقول بأن شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله تميزت بالشهود والسماحة التي كانت في التكليف وفي الأحكام الشرعية والعبادية التي كانت لجهاد الشريعة المباركة. وأيضا من جملة خطاء الشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله العالمية التي كانت فيها، حيث أن شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن لبلد ولمدينة أو لقرى معينة، بل كانت لكل أهل الأرض ولكل من كان موجودا في زمن رسول الله ومن سيأتي بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. وكذلك من جملة خطاء شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله أنها هي الديانة والرسالة الخالدة التي أمر الناس بالتعبد بها في زمن رسول الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة وإلى قيام الساعة. وأما بالنسبة إلى ما تفصلتم به حول أنه جاء النبي صلى الله عليه وآله اختص النبي أو اختص رسول الله بتبليغها، فهذا الأمر كما يعبر عنه القرآن الكريم أن مسألة الرسالة والنبوة هي مسألة استقرائية من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله ليس هو إلا كما حال الأنبياء السابقين الذين اختاروا سبحانه وتعالى واختاروا، وذلك أيضا لمؤهلات شخصية في رسول الله صلى الله عليه وآله وكرامات متعددة كانت لرسول الله، فاستحق أن يكون هو الذي يكون مبلغا لهذه الرسالة المباركة، وهو الذي خصص به هذه الشريعة السماوية التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها.
والصلاة والسلام على
جزيلا لفضيلة الشيخ جعفر عسان بن محمد السلمي مقدما على هذه المقدمات، ونجدد لكم ثاني يوم في الكتاب الخالص 24 من
والبحار والمثاوز والفيات فيعتبر بتلك الآثار ويتذكر بتلك الآيات ويعبد الله حق عبادته.
فلما استكمل 40 سنة فضل الله عز وجل إلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأشعها وأرقاها أذن لأبواب السماء ففتحت. محمد صلى الله عليه وسلم ينظر إليها وأذن للملائكة فنزلوا وهو ينظر إليهم ونظر إلى جبرائيل الروح الأمين المطوق بالنور طاووس الملائكة هبط إليه وقال يا محمد اقرأ. قال وما أقرأ؟ قال يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم أوحى إليه وأوحى إليه ربه عز وجل ثم صعد صدري منذ حين فإن أجبتني عنها أسلمت على يدك. قال صلى الله عليه وسلم سألت يا أبا عمر. نعم مستمعينا الكرام فسألنا فيما سأل فأخبرني عن نفسيك من أنت؟ فما من ملك إلا سيد وإن العلم يشعرك فقال نعم إن وصيي والخليفة من بعدي علي بن أبي طالب عليه السلام وبعده سقطاي الحسن والحسين يتلون 9 من سنة الحسين أئمة أبرار. قال يا محمد فسلمهم لي. قال نعم إذا مضى الحسين فابنه علي فإذا مضى علي فابنه محمد فإذا مضى محمد فابنه جعفر فإذا مضى جعفر فابنه موسى فإذا مضى موسى فابنه علي فإذا مضى علي فابنه محمد فإذا مضى محمد فابنه علي ابنه الحسن ثم الحجة ابن الحسن. هذه 12 أئمة عدد نقباء بني إسرائيل. قال فأين مكانهم في الجنة؟ قال معي درجتي. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأشهد أنه الأوصياء من بعده. ولقد وجدت هذا في الكتب المتقدمة وفيما عهد إلينا موسى وعمران أنه إذا كان آخر الزمان يخرج نبي يقال له أحمد خاتم الأنبياء لا نبي بعده يخرج من صلبه أئمة أبرار عدد الأصبار.
نعم وبعد كلام آخر جرى بين اليهودين ورسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم انتقض نعتل وقام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنشأ يقول
صلى العلي العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر.
بكم هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر ومعشر سميتهم أئمة إحنا العشر
حباهم رب العلا ثم صفاهم من كدر قد فاز من والاهم وخاب من عاد سوى
آخرهم يشفي الظما وهو الإمام المعتبر أعترفك الأخيار والتابعون ما أمر من كان عبدا معرضا فسوف يصلى بالسقر.
I'm ثم اللهم نسألك وندعوك ونقسم عليك بأعز الخلق عليك وأكرمهم محمد وآله الطيبين الطاهرين أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقنا شفاعتهم يا كريم. على مرفأ الختام نقدم لحضراتكم مرة أخرى بطاقة تهنئة بهذه المناسبة، ونسأل العلي القدير أن يوفقنا لفتح نوافذ قلوبنا لهدي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. نقدم لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام أحلى التبريكات وأهنأها مع باقة ورد الفواح وأعطر الأمنيات بمناسبة الذكرى الطيبة لبعثة خير الورى وسيد الأنبياء والمرسلين الصادق الأمين المسمى في السماوات بأحمد وفي الأرضين بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم.
حياكم الله وشكرا لحسن متابعتكم.
نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
Oh, oh, oh.
العاشرة صباحا هنا ظهر صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى عشرتنا القمرية الإسلامية ظهر. آلاف النازحين يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة، والفصائل الفلسطينية تعتبر ذلك هزيمة للاحتلال.